النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه جمع في المطر، وإنما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع 8 و7، يعني جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، في رواية أخرى من غير خوف ولا مطر. وإذا تبين ذلك فإن هذا النفي فهم منه العلماء أن السفر والمطر والخوف تبيح الجمع، لأنه قال جمع من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، فيدل على أن المطر مشروع الجمع له، والسفر مشروع الجمع له كما هو معلوم، والخوف مشروع الجمع له، وهذا في المفهوم. وهذا المفهوم يحتمل أن يرجع إلى جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل سبب من الأسباب المذكورة، ويحتمل أن يرجع التعليل المحدث إلى واحد دون الآخر، لأن المفهوم إذا تعدد فلا يتعين رجوعه على الجميع، إذ يحتمل أن المجموع يرجع على المجموع، يعني أن الخوف والمطر ترجع على جمع الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، أن السفر والمطر يرجع إلى هذا وهذا معا، فلا يتعين في هذا المفهوم أن يكون في الحديث دلالة ظاهرة على أن الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين الخوف وبين المغرب والعشاء للمطر. فنظر في عمل السلف فوجدنا أن الصحابة جمعوا بين المغرب والعشاء فقط، وعمل السلف يحدد المحتملات كما هو معلوم، لأن العلة أو المفهوم جاء مركبا راجعا إلى شيء مجموع، ولا يتعين رجوع الأفراد إلى المجموع. لهذا جاء عن ابن عمر أنه كان يجمع ومع أمراء المدينة بين المغرب والعشاء، جمعوا في ليلة مطيرة. وإذا تبين ذلك فضابط الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة أن يكون المطر يشق معه وصول بعض الجماعة إلى المسجد، بعض الناس إلى المسجد، يعني إذا كان يبل ثياب بعض الناس الضعاف من المصلين فإنه يجمع له. أما مجرد نزول المطر فلا يباح الجمع لمجرد نزول المطر، بل لا بد من وجود المشقة، والمشقة يعتبرها الإمام، ولا يشترط وجود المشقة في الجميع، بل إذا وجدت المشقة في حق البعض جاز الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للإمام واقتدي بأضعفه، فالإمام يراعي حال المأمومين في طول القراءة وفي الصلاة وفي الجمع إلى غير ذلك. وينتبه هنا إلى مسألة من السنة تخفى على كثيرين من الناس، وهو أنه إذا نزل المطر الشديد في وقت من الأوقات، يعني ودخل الوقت ونزل مطر شديد وقت الظهر، نزل مطر شديد وقت العصر، فإنه يباح أو يجوز أن يصلى في البيت، لأن المطر من الأعذار المبيحة، المطر الذي يشق مع خروج المسجد من الأعذار المبيحة من الوصول، من الأعذار المبيحة للصلاة الجماعة. فإذا وجد المطر فيترك من شق عليه ذلك الصلاة الجماعة، وهو أولى من أن يجمع في وقت الأولى لتوهم نزول المطر في الثانية من دون عذر واضح. وأيضا من الأمور التي في السنة وقل وجودها أنه يسن للمؤذن إذا وجد مطر شديد في وقت الأخيرة يعني في الظهر أو في وقت العصر أو في الجمعة أو في وقت العشاء أنه ينادي في الناس بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، لا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، بل يقول الصلاة في البيوت، أو يقول صلوا في بيوتكم، أو الصلاة في الرحاب. وهذا من سمعه فيصلي في بيته عند وجود المطر الشديد، وليس مجرد وجود المطر أو المطر الذي لا يسقط معه. إذا وجد المطر الشديد ووجد وحل أو الطريق مملوء بالأمطار ويفسد على الناس أحذيتهم، يفسد على الناس نعالهم، يفسد على الناس ملابسهم، أو يكون معه مشقة في الوصول بالأرجل ولو للبعض، فإن هذا يباح معه أن يقال، بل يتم معه أن يقال الصلاة في البيوت، صلوا في بيوتكم. ولكن هذه ينبغي أن ينتبه الإمام لها، فلا يعني المؤذن لها، فلا تقال إلا بأمر الإمام في أوقات يكون المطر فيها شديد. أما الجمع بين الظهر والعصر فالصحيح عندي بما يدل عليه الحديث وتطبيق قواعد أصول الفقه أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، لأنه لم يأتي دليل بالجمع، والدليل الذي ذكر هو حجة الجميع. من قال يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ومن قال يقتصر في الجمع بين المغرب والعشاء، الدليل في ذلك واحد. قال في سؤاله: إذا ثبت لله تعالى الصفة بلفظ معين فهل يجوز أن يطلق على الله جل وعلا مراد هذه الصفة، مثل قول بعض العامة الله يشوف يريدون يرى؟ هذا إذا كان من باب الخبر فلا بأس، لكن من باب إثبات الصفة فلا يجوز، لأن الصفات توقيفية. ما هو التسلسل الواجب الممتنع والممكن؟ هذا ذكرناه فيما مضى في أول شرح العقيدة الصحاوية، ويمكن أن ترجع إلى شرح الصحاوية ففيها تفصيل ذلك. ذكرتم مسألة مهمة في تقعيد العلوم، ولكن هل لكم أن تنبه الطلاب إلى أن معرفة هذه لا تعني تطاولهم على القواعد وعدم الارتداد بها لأدنى سبب؟ هذه أن ذكرناها ليس تعليما لها، ولكنه تنبيه. لما سأل السائل عن مسألة الأخ نسيت هي سليكم تذكرته لفظ الجلال، هل الأسماء هي قديمة إلى آخر؟ ما رأي الدين في رجل رأى منكرا على رجل ولم يستطع تغييره، فقال الرجل الذي لم يستطع التغيير أعوذ بالله منك، أو قال أعوذ بالله من وجهك، فهل هذا السب يجوز؟ الجواب: أولا في الأسئلة لا يسوغ أن يقال ما رأي الدين، لأن المسألة ليست رأيا، هذا واحد. والمسألة الثانية لا ينسب الرأي للدين، وإنما يقال ما تقول الشريعة، مثلا ما الحكم الشرعي في كذا، ما يقول أهل العلم، ما الجواب عن كذا. ومن رأى منكرا فالله جل وعلا وسع على العباد، فمن رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما سب من وجد عليه منكر فهذا ابتداء، وإنما ينكر عليه سب، هذه المسألة خارجة، ينكر عليه المنكر، ما استطعت سبه، أما سبه أو الاستعاذة منه فهذا لا يكون، وإنما يستعاذ بالله من شره، يعني تعدي المنكر إلى من لم يستطع الإنكار، نعوذ بالله من شرك، نعوذ بالله من شر ما أنت عليه، نعوذ بالله من سوء عملك ونحو ذلك، هذا حسن، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب النهي، نسأل الله السلامة والعافية. وتغيير المنكر بالقلب صغير، إذا علم الله جل وعلا منك أنك كارث ومنكر فهذا إنكار بالقلب. هذا سؤال في حفظ المتون. سؤال أما المسألة تنقض الوضوء، يحسن أن يسأل هو بنفسه، أن يطلع في مثل الورقة أنها مسألة خاصة. هل افترضت على أهل الشجرة دعاء لهم بأن يرضى الله عنهم أو تقرير رضا الله عز وجل؟ هذا سؤال جيد، وهو مبني على أن قول القائل رضي الله عنه رحمه الله هذا دعاء في أصله، فإذا كان قد امتن عليهم بذلك من الرب جل وعلا فالترضي معناه تحقيق ذلك والدخول في تأكيده، لأن الله سبحانه من عليه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الحروف المقطعة هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو يوجد من يعلمه من العلماء؟ حروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها إلى 12 قولا، وهذه الأقوال جماعها قولان: الأول أنه يعلم معناها، والثاني أنه لا يعلم معناها. ومن قال يعلم معناها اختلف فيها إلى أقوال، والصحيح أن معناها معلوم معروف، وأنه لا يقال لا يعلم معناها لأنها ذكرت كما بينت لكم مرارا، ذكرت للتحدي. فهذه الأحرف المقطعة ليست أوائل الكلمات، وليس مجموعها يدل على أسماء الله جل وعلا، وليست أسماء الاستواء كما هي أقوال مختلفة في المسألة، وإنما هذه الأحرف المقطعة هي الأحرف التي ينشئ بها العرب كلامه، والتي بها يفاقرون في إنشاء الأشعار وإنشاء الخطب. فإذا كان كذلك فهذا القرآن من هذه الأحرف، تكلم الله جل وعلا بالقرآن بلسان عربي مبين، فإذا كان كذلك تتكلم بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور مثله أو بمثل سورة، والجميع عاجزوا عنه. لهذا هذه الأحرف المقطعة الصحيح أنه لا يقال لا يعلمها إلا الله، بل هذه الأحرف المقطعة جعلت في صدر السور للتحدي، تحدي الكفار أن ينشئوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يخذ التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يخل التنزيه.
الله فيك. كان وقوفنا في الدرس الماضي عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما علمه في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه، وذلك لأن ما لم نعلم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة فإن الخير فيما علمناه، والتعدي على ما علمناه فيه خوض فيما لم يأتي لنا به علم، وهذا منهي عنه كما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فشيء لم يرد من أمور الغيبيات لم يرد في النص في الكتاب ولا في السنة فإنه يسكت عنه ولا يتكلم فيه، وإذا كان معارضا لما جاء في الكتاب والسنة فيورد، لأن الحق فيما قال ربنا جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله فمن رام علما ما حضر عنه علمه، يعني ما لم يأته به علم، رام شيئا أراد علما لم يأتنا فيه علم وهو الدليل البرهان من الكتاب والسنة، ولم يقنع بالتسليم فهمه، كما ذكرنا لكم أن ثمة أشياء قد تشتبه وواجب على المسلم أن يسلم لما جاء في النص من الأمور الغيبية، إذا لم يقنع بالتسليم الفهم ورام شيئا محظورا عنه ودخل في أقوال وعقليات وآراء، فإن هذا الذي فعل يحجبه عن خالص التوحيد. قال حجبه مرامه، وهو طلبه لشيء لم يرد به العلم، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. خالص التوحيد يعني كامل التوحيد، التوحيد الذي لا شيء يكدره، خالص شيء خالص الذي لا شيء يكدره، صافي وخالص وكامل. فمن بحث في أشياء لم يأتي بها العلم الشرعي، لم يأتي بها الدليل، فإن توحيده ناقص. وهذا يدل على أن من خاض في المشككات واستمر معها متشككا ولم يسلم، فإنه لا بد وأن يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كائيته القدرية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. خاضوا في شيء لم يأتي لهم به خبر ولم يأتي لهم به دليل، فخاضوا في أفعال الله جل وعلا. قال أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأتي بها الدليل فإنه يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يتجاوز فيها ما جاء في الأدلة، واجب في مسائل القدر أن لا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنة. لهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء بغير ما علمتم. فمن خاض في شيء لم يعلمه فإنه يكتب عن خالص التوحيد، لأنه قد يقول ذلك إلى التفكير وعدم الاستثناء. قال وصافي المعرفة. المعرفة في كلام أهل العلم تتناغم مع العلم. إذا قيل معرفة فالمراد به العلم. ولهذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. التوحيد المعرفة والإثبات يعني توحيد العلم، توحيد العلم الخبري، توحيد الطلب الإرادة. ومن هذا لها يتعامل بذلك في هذا المعنى إثبات بذلك. ونبهتكم مرارا على أن كلمة المعرفة جاءت في معنى العلم في السنة كما روى أصحاب الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك، يعني علموا ذلك وأقروا به ونحو ذلك. هذا من المعنى الجائز الذي ورد، وأكثر ما جاء في القرآن بل كل ما جاء في القرآن أن المعرفة أضيفت لمن يذم وليس لمن يمدح، كما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وهو ذلك من الحياة، وهذا سبق بيانه. فإن قوله وصافي المعرفة يعني وصافي العلم، فالعلم صافي لا يؤتاه إلا مسلم، وهذا أمر عجيب، لأن العلم الشرعي خاصة التوحيد يؤتاه الأب لشيئين، لشيئين سلوكيين من أعمال السلوك. الأمر الأول أن لا يعتبر، فإذا اعترض خذه، والأمر الثاني أن يأمل، فإذا تعلم الإخلاص عمل به، تفتح من أبواب الإيمان العلم بالإيمان والإخلاص ما يفتح للآخرين، لأن المرء من نفسه يجد في حاله إثارات من حياته أو إثارات من إنصاره للعلم، مرة يفتح له في إخلاص كان عنده وفتح وعمل صالح، كان عنده ومرة يفتح له من أنواع الإخلاص وأنواع العلوم القلبية والعمل القلبي. فهذه أمران مهمة، هو بدا من الاعتراف والثاني العمل في مفردات الحجر ومفردات الإخلاص. صفاء العلم يكون في هذين الشيئين، حتى نحو العملية، أمور العملية أمور الصلاة من الأحكام الفقهية من العبادات في المعاداة وغير ذلك. إذا علم شيئا فسلمت للدليل، فسلمت للدليل كان أهل العلم فيه، فعمل ذلك أورث الله جل وعلا ثباتا في هذا العلم الذي علمته وفهما لما لم تعلم، كما قال بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وقد قال جل وعلا في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم إذا فعل المرء ما يوعظ به، يعني في القرآن والسنة خير أن تعمل ما وعظت به، وأشد تثبيتا للإيمان وللعلم. فلهذا عدم الاعتراف في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطى العبد به نور ويخلص توحيده وتخفى معرفته وعلمه ويصح إيمانه كما ذكر رحمه الله. وكذلك في الأمور العملية، إذا عمل بعد العلم وفشل ولم يعتبر فإنه يصح في نجاح العمل ويكون إيمانه وعمله داعيا له إلى العلم وإلى الأجل لا نعمل. نسأل الله جل وعلا أن يهدنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. قال: فيتجلى بين الكفر والإيمان ووسط التكبير والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا بارحا لا تنزح لا مؤمنا موثقا ولا جاهدا كذبا. وهذا تكذيب للذين عرف لهم الشكوك وساروا معها ولم يعملوا بما دل عن عليه الفطرة المسلمة، فإنهم يبقون مشككين، حكي ليسوا مؤمنين وليسوا كفار، سارة يدعو لهؤلاء بشكة وسارة يقول مع أهل الإيمان بتصديق، وسارة يعرض له التكذيب، سارة يعرض له التصديق، سارة يعرض له الإقرار، سارة يعرض له الإنكار. فليس في قلبه يقين الحق إلا في قلبه علم لا شك فيه، بل هو مردد بل هو غيظ لا تدخل. والله جل وعلا خص المنافقين بأنهم لا يزالون بغيظهم فقاطعنا فتجربوا في رضيهم يتردون. أو بل أكثر من غيرهم يتغفلون. ثم قال أحسن الله وقال ذلك نبه إلى أن قوله سيتلف بين الكل والمان والسيف نحو ذلك هذه لها حلال إذا عرضت فلم يتكلم بها العدل وحكم العلم على قلبه فإن هذه الوسوسة دليل الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل فقال إن فقيل له إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها قال أو قد وجدتم ذلك ذلك صريح الإيمان يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طرح في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أنه لم يستطع عليه بل هو مؤمن وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب لكن هذا في حق من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها في العلم فإن كل أحد لا يخلق من هذه العوارض والانكشاف والشكوك أو الوساوس التي إليها تتخلق صاحب البيت تنفيها فلا يستأنف بها وأما الذي استأنف لها يجب أن يريح ويكفي حاله ما ذكر ولم يتكلم فإن هذا هو الذي ورد هنا القول سيتجرد بين الكفر والإيمان إلى آخره ثم قال وقفنا الله تعالى فلهم قلبه أن يكون وما يكفي فيه حقيقية في مثل الأحبية كلقي طوارئ الموت من عبد والإسلام لمصر وحدة مصر الشريف وأن العقيدة كلها للإسلام ونحو ذلك والمبرك الكبرى يأتي بعد ذلك كثير يأتي بعد ذلك فضل يدرك عوره المهم قال لا يصح الإيمان برؤية أهل ذلك ما من اعتبرها منهم بوهم أو رؤياها بفهم هذا أتوقع أن ذكرنا رؤية وصف الرب العلا والمباح فيها والرد على أهل البيت فيها وتقرير ماذا أهل السنة والجماعة هل في ذلك أتوقع أن ذكرنا ذلك بتفصيل قال لا يصح الإيمان برؤية لأهل الإسلام دارت كما الذي الجنة لهم دار سلام ودار سهم لأن فيها السلامة في جميع أنواع السلامة في البدن والسلامة في القلب والسلامة في الصورات أحسن له في التسعود حتى كما قال على الثلاثة ما يجب لا حتى ما أنه جسا حتى الإسلام صغير الأشجار حرك الأراض في حام في الجنة فكل ما فيها لا وحي الأحياء فلسل قال الفحر بما بالرؤى لأهل السلام لما استطعهم بوقت يعني أن الإيمان بالرؤى لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو عقيدة الإيمان بها فرض فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمان وهذا ليس للرؤية فحسب ليس للرؤية وحدها بل كل من تأول شيئا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به لأن الإيمان بالأمور الغيبية إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ إيمان بما دل عليه ظاهر الصفة إذ كانت قاعدة السلف أمروها كما جاء لا يتجاوز القرآن والحديث قال لا يصح الإيمان لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم اعتبرها بوهم من تخيل شيئا ما أو تأولها يعني سلط على نصوص الرؤية التأويل قال في التعليل إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى وضعه الربوبية ترك التأويل ولزوم التأويل يعني أن تأويل تأويل الرؤية وتأويل الصفات الحق والحق التأويل هذا يأتي بيانه في الحال تأويل الصفات هو ما تقول ليلة حقاقها والعقل والقلب لا بد فلذلك علم الله بالغيبيات يدل على انها ضعيف قوله هنا لا يصح الايمان الى اخر علل بقوله اذا تقيل الرؤيه وتقيل كل ما انضبط من الربوبيه جنيه الربط ولو العالم اقتال جميعا فاذا لا يتحق صار التقيل واللوم كتقيل عليه من المسلمين وهل الكلام واضح معنى بما سرت لا تنبن عليها الذي اهني بالضبط المسألة الأولى بمعنى تأويل التأويل أنا أقول للحجاج أنا الأمر إلى هذا يعني قار إلى حد. فقيل هو إمام الأدياء من أحدنا هذا اللغة. فقيل رؤيا ما يقول إليه رؤيا. فقيل قطعة ما يقول إليه قطعة. لك قال وحسن قبيلة وحسن عاقل أحسن المال. فإن كان تقول هذه إذن مصر قال أشيء يقول إيانا وحسيدا فإيانا وإيانا يقول تسمى تقول تسمى تقول أسأل الثانية تقول في سماع أهل أو في مجال الحج والسنة وفي مجال رحله فلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التأويل بمعنى التفسير. الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرته لك في المسألة الأولى. الأول التأويل بمعنى التفسير. تأويل كذا يعني تفسيره يعني تفسيره. هذا تأويل رؤياي يعني هذا تفسير رؤياي. وعلى هذا قول العلماء في تفسير القرآن قول أهل التأويل مثل ما يستعمل الحافظ أو الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه قل قال أهل التأويل يعني أهل تفسير تفسير القرآن. الثاني التأويل تأويل العبارة تأويل الأرواح تأويل الخبر ما تقول إليه حقيقة الخبر كان أنه لا يصير عليه لا وقدر به تسويه حينما نرى ما أجل لنا هل ينظرنا إلى تويلة يعني تويل ما ذات الله في ورق العرب نظر يوم ريامة ولن هل ينظرنا إلا تويل يوم يأتي تويله يقول الذين على أخلاق قوله هل ينظرنا إلا تويل يعني ما يقول إليه حقيقة الخبر أو حبار الناس تويل كل وغيرية وعظيمته من هي تأويل الكلمة هو حقيقة وقلنا حقنا فحقنا أخبار الله تعالى وعظيم الغيرية يجبها هي حق ومهدي في هذا سنوها فما يعلم إله إلا الله فلا من بقى أن رفض الله إن هذا لا يعلم به إلا وحيد في المشاهد لا أقول ما أقول جاي الأخاء هذا السلام يس أهل عليك وهذا لا يعلم الله لا يعلم حقيقة في حق الله لا يعلم حقيقة في من الله لا يعلم حقيقة 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 أحوال رأى إلا الله هذه العقائد لا إلا الله حتى المجلم يرى الناس يصمر غلق وصرنا المغيبية لها منا فنسى وأما حقيقا ما يعلم كان الأنجحة على الحقيقة فهذه لعنة لرب كفعة فيطع أعباء الله هم أنا قال ليس في دنياه إلا الإسماء يعني أن تكتب ما أما العقائد أقل فأس التي مصرنا أن تسمو حقائق نبي حقائق الحاضرة حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله فيكون الوقت عند الآية وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى. أما الأمر والنهي فالله جل وعلا أمر بأوامر ونهى عن نواهي فتأويل الأمر امتثال وتأويل النهي الانتهاء عنه لأن الله جل وعلا قال أما جنهانا في الله وفي الرسول وفي الأمر منكم فإذا نبتم بشيء أرجوه إلى الله ورسول إن كنتم من بالله واليوم ذلك خير وأحسن تأويل الله يعني وأحسن امتثال الحمد لله الذي هو له وأحسن حاله كل من يرى الأمر فتأويل الأمر من ما تقول إليه حقيقة الأمر هو أعلم فيه فمن يأثر فلا سهل الأفضل يؤثر تأويل نهي ولا تقول إليه حقيقة الناس وهو كان فيريد أن يتأثر لا نهي من يسيب له من من وأن يريد على الأمر الذي قال حافظ وكذا في الذي قال فتعالوا إلى الزمن لها من نهي عندي نوع تقول الأمر وأن يبقى لك يبقى لك إلى هذا وفي نهي يبقى ما تعالوا لك
الله
من تقول وجرى على لا تصحيح اتهامات تباطل ربي أهل هو أن يقرأ في أعراضه أن يقرأ في أنظار مفكر فعد عن كلنا بقول قابل لقي عن وحي من أذاب إلى عيدي يعني وهذا لتقولي في الوحيات لأنه يرى إلى لا بأسنا لأن هذا معنى من سوي يعني أن هذا النصوص وربنا إلى ضفو إلى كلا أي صورة التي أنا أخذ لا يرون المساء حدث في الأخير قومي به فصل الأرض وأولها بالتأويلات فنصوص الرؤية حرفوها وسموا تحريفهم تأويلا ونصوص إثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمة والرضا الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية جميعا أو حرفوها وسموا تحريفهم لها تأويلا فهذا هو الذي أراده الصحاوي بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم لأن تأويلهم له كان باطلا وحقيقة التأويل أن يترك التأويل يعني التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل وهذا يحتاج إلى تفصيل فالتعريف حرف الوجوم أتكر لك التأويل بأنه صرف اللفظ يعني الذي جاء في الدليل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة هنا القرينة لا بد أن تدل على أن الظاهر غير مراد حتى يمكن أن يفرط اللفظ عن ظاهره لأن الظاهر هو الأصل فإذا أردنا أن نؤول الظاهر فلا بد من قرينة هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد فأتوا بهذه القرينة وسلطوها على نصوص الصفات فقالوا هنا الأمور الغيبية هذه مثلا خذ الرؤية الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم يقتضي التحيز يقتضي التشبيه رؤية الرب جل وعلا يعني أنه يكون متحيزا حتى يمكن أن الناس يروا لابد أن يكون في جهة حتى يمكن أن الناس يروا لابد أن يكون في مقابلة العينين حتى أن العينين ترى وهكذا فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم وهي أن الله جل وعلا لا يشبه المخلوق ولا يماثل المخلوق قالوا إذن الرؤية تؤول لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله بالخلق وهذا ينطبق على جميع الصفات فيمكن أن تطبق هذه القاعدة على كل ما أول من النصوص في الصفات والأمور الغيبية سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية ونناقش هؤلاء ونريد منكم أن تتابعوا معي لأن كل كلمة مهمة لبناء ما بعدها عليها هؤلاء جاءوا بشيء سموه قرينة تحكموه على النص فسموا هذا الذي فعلوه تأويلا ونحن بقاعدة الأصوليين بتعريف الأصوليين نناقشه هل طبقتم التأويل حقا أم أنكم عملتم شيئا سميتموه تأويلا القاعدة ما عليها غبار قاعدة صحيحة فنقول هنا لبن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة أن يفرط عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لا بد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه لا بد أن يكون معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد لأنه لا يصلح حتى يمكن أن نصرفه وهذا في التقعيد واضح صفات الرب جل وعلا في ظاهرها المتبادر منها ظاهر معنى وأصل المعنى أيضا وليس ظاهرا في الكيفية وليس ظاهرا في كل المعنى. إذن فعندنا في النص ثلاثة أشياء: عندنا أصل المعنى الذي نفهم به نفهمه من اللغة، وعندنا كمال المعنى، كمال المعنى كمال الصفة، كمال معنى الصفة، وعندنا ثالثا الكيفية. فإذا ظاهر النص، ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى، يعني على إثبات الصفة من حيث الوجود، صفة الرحمة طبعا فيه إثبات صفة الرحمة، لكن ما هو كمال معنى الرحمة ليس واضحا في النص، إذ النصوص فيها أصل إثبات الصفة. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، هم صرفوا، لم يصرفوا الظاهرة، وإنما صرفوا شيئا توهموه زيادة على الظاهر. فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام، فهم توهموا للظاهر شيء زائد على دلالة النص، توهموا تمام معنى وتوهموا كيفية. فإذا لم يقتصروا على الأمر الأول وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور الغيبية للأصل المعنى، وإنما توهموا كيفية، فقالوا صفات الله جل وعلا كيف أن الإنسان يرى بعينيه، معناه أن الله جل وعلا سيكون متحيز وسوف يكون في جهة وسوف يكون إلى آخره من الأمور الباطلة، ونقول هذه زائدة على النص. فإذا التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام ولم يسلط على النص، فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاث هذه جميعا في أنها في المعنى أصل المعنى وفي تمامه وفي الكيفية، ثم سلطتم التأويل عليه، فسلطتم إذن التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما توهمتموه من اللفظ. فإذا قاعدة التأويل في الحقيقة لم تطبقوها وإنما طبقتم ما في الثاني. في هذا نقول إثبات الصفة إثبات وجود بمعنى وليس إثبات معنى فيه، فالقرينة التي بها تسلط على النص هي قرينة المماثلة أو المشابهة. كل ما هذا يقول هذا يقتضي التمثيل، يقتضي التشبيه، يقتضي التجسيم، فلذلك يؤول. فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصا، القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها يماثل صفات المخلوقين، يشابه صفات المخلوقين، فلذلك يجب أن ننفي هذا الظاهر. وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص، ظاهر النص ليس فيه كيفية، ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى، وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله جل وعلا بالصفة. فنؤمن بأن الله جل وعلا ذو وجه جل وعلا، وأنه سبحانه متصف بصفة السمع، لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصفا الملتا، كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنى السمع لا نستطيع ندخل فيه، وإنما نقول الله جل وعلا موصوف بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها، كمال هذه الصفة الكمال المطلق، لكن هل نستطيع أن نخوض في تفصيلاته هذا الكمال إلى أي حد؟ لا نستطيع. فذلك صفة الوجه، صفة اليدين، إلى غير ذلك من الصفات. فإذا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية. فإذا الذين سلطوا القرينة سلطوها بشيء متوهم، فلهذا لا يصح أن يقال إنهم طبقوا قاعدة التأويل، بل هم حرفوا، لأنهم جعلوا للنص دلالة في أوهامهم خلاف ذلك، فهذا سلطوا عليها التأويل. لهذا قال طائفة من أهل العلم كل مؤول ممثل، كل مؤول مشبه، لأنه لا يمكن أن يؤول إلا وقد قام في قلبه من دلالة النص والتشبيه أو التنفيذ، هذا واحد. الأمر الثاني نقول لهم إذا لم تسلموا بذلك وقلتم إن تأويلنا كان لأصل المعنى وليس لما قام في أوهامنا وفي أذهاننا، فنقول يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة السمع، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة البصر، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة الكلام. فما الفرق بين صفة الكلام لله جل وعلا وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين هذه الصفات وبين صفة اليدين؟ فإذا السمع للمخلوق سمع، فالمشابهة حاصلة بحسب أفهام. فالنص الذي به أثبتتم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي به أثبتت سائر الصفات، فلما لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتعرضتم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنى فأولتم، فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل. إذن فالحاصل من هذا أن كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مؤول، بل هو محرف، لأن التأويل لا ينطبق على قاعدة، لا ينطبق على هذه الحال. فالنصوص الغيبية بابها باب واحد، تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا يصلح على هذه المسائل، المسائل الغيبية لما ذكرت لك. المسألة الرابعة بل التثمين للمسألة، إذن قول الصحاوي هنا دقيق للغاية، وتنبه لقوله قال إن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية شرط التأويل. التأويل إذا أردت أن تطبق قاعدة التأويل فستخرج منها وستستنتج منها أن التأويل شرط التأويل. كيف؟ إذا قلنا إن القرينة غير ممكنة لأن المعنى هذا غيبي، فإذا سينتج منه أن القاعدة غير منطبقة، فإذا التأويل سيؤديك إلى ترك التأويل لأن القاعدة غير جائية وسارية في مسائل الغيبية. وهذه كلمة دقيقة منه رحمه الله تعالى، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التثليث، لأنك لو طبقت قاعدة التأويل نتج منها ترك التأويل، التأويل يعني أن تترك التأويل. المسألة الرابعة، مثل التأويل في تسليقه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز، والتأويل والمجاز يستخدمان في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة، يستخدمها أهل البدع الذين لم يسلموا للنصوص دلالتها. المجاز لم يأتي هذا اللفظ لا في القرآن ولا في الصحابة ولا في كلام التابعين، لا في كلام سبع التابعين، يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعمل هذا اللفظ، فلفظه حادث. والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح، إن كان هذا المصطلح استخدم في شيء سليم في شيء مقبول شرعا فلا بأس به إذ لا مساحة للاصطلاح، مثل ما قال التأويل هو كذا وكذا تعرفوه، ومثل ما تعارفوا على أشياء كثيرة في العلوم. ولهذا استعمل لفظ المجاز بعض العلماء في معاني صحيحة، فكتب أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابا سماه مجاز القرآن، فتجد في ألفاظ ابن قتيبة أيضا تجد ذكرا للمجاز، المجاز العام يعني المجاز المقبول، وله هو نظر في المجاز لا نعرف له الآن. إذن هذا تاريخ اللفظة، أن اللفظة حادثة ما كانت مستعملة. ماذا يقصد باللفظة مجاز من حيث اللغة؟ المجاز يعني ما يجوز في اللغة. ولهذا قال أبو عبيدة مأمر بن مسنى في كتابه مجاز القرآن: ثم استوى على العرش، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال مجازه على العرش. وهذا يعني أن هذا معنى في اللغة، يعني ما تجيزه اللغة، يعني هذا مجازه اللفظ في اللغة وما أجازته العرب من المعنى. إذا نظرت لذلك وجدت أن استعمال من استعمل لفظ المجاز شيء من المحركين. لهذا نقول المجاز عند أهل التحريف عرفوه بما يلي: قالوا المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، وعرفه آخرون بقولهم: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثاله عندهم يقول مثلا: ألقى فلان علي جناحه، فمجاز الجناح هنا قال الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخر. قالوا أصل الجناح للطائر، جناح الطائر، فلما استعمل في الإنسان صار استعمال غير طبيعي، هذا مجاز. قد يصير كذلك مثل قول التاريخ كان المجاز ألا تعمل اللفظ في غير ما وضع له، مبني على أن الألفاظ موضوعة لمعاني. ومن الذي وضع المعنى أو اللفظ للمعنى؟ من الذي وضع؟ يقولون العرب وضع. التعريف الأول وهو المشهور عند الأصوليين: فرض المجاز نقل اللفظ، المجاز نقل اللفظ من وضع من الوضع الأول أو من وضع الأول إلى وضع ثاني. يعني أن العرب وضع للألفاظ شيئا ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. هذا التصور مبني على خيال في أصله، وهو أنه يطالب من عبر بهذا التعبير بأن يقال له: من الذي وضع الوضع الأول؟ أولا في التعريف، لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في المجاز أصلا يعني في الغيبيات. أما في الأمور الأدبية هذا الأمر سهل، يعني خلاف أدبي سهل، لكن إذا أتى في المجاز في الأمور الغيبية والصفات فناقشه بالتعريف. الآن التعريف، ما هو تعريف المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، نقل اللفظ من الوضع الأول للوضع الثاني. هذا الوضع الأول والوضع الثاني، لكيف عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ الجواب: لا سبيل إلى جواب. ليس ثم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكذا، إذ معنى ذلك أن العرب اتفقت، عقدت مؤتمرا، سمعت جميعا وقالت: الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول. هذا الشخص السماء وضعها الأول هو ما على الأرض، هي هذا الوضع الأول. الشيء جرى مشى معناه كذا، جناح هو لهذا الطائر، حمام هو لهذا الطائر، وهكذا. فيتصور من التعريف أن العرب اجتمعت وجعلت لكل لفظ معنى في لغته، وهذا خيال، لأن من عرف ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصور أن اللغة العربية نشأت على هذا المعنى. لهذا نقول: أولا التاريخ غير صحيح، لأن اللفظ يحتاج في إثبات أنه وضع أول إلى قرآن، أثبت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بد، لكن لا سبيل إلى الإثبات. لهذا نقول إن المعاني في اللغة العربية، المعاني كثير منها كلية، وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي كلما كنت أحذق وأفهم للغة. وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة، كتاب سماه معجم مقاييس اللغة، جعل الكلمات لها معاني كلية ثم تندرج التفريعات تحت المعنى الكلي، وليس وضعا أول ثم وضعا ثانيا وهذا حقيقة وهذا مجاز، ليس كذلك. إذا تبين ذلك فنقول لفظ التأويل ولفظ المجاز يستعملان كثيرا. التأويل يقابله الظاهر، أو الظاهر يقابله التأويل، والحقيقة يقابلها المجاز، فيقال هذا حقيقة وهذا مجاز، فيقال هذا ظاهر وهذا تأويل، ولا يقال في التأويل مجاز والمجاز تأويل، لا، التأويل يختلف عن المجاز كما ذكرته لكم مرارا. المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم، وكيف أن هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح. يقولون مثلا الرحمة مجاز عن الإنعام. طيب، جاء الإنعام يعني أن لفظ الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان، فلما استعمل في صفات الرب جل وعلا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام، لأن العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام. فإذا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدها، ورحمة الوالد بولده، ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات، وتشمل الإنعام، رحمه يعني أنعم عليه. قالوا الإنعام هذا وضع ثاني، والرحمة اللي هي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول. ففي صفات الرب جل وعلا لا نقول إنه متصف بالرحمة. لما؟ قالوا لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف إلا بانكسار، وهذا منزه عنه الرب جل جلاله. فإذا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة، العلاقة بينهما هي مناسبة هذا لله جل وعلا، يعني الإنعام مناسب وهو مناسب في هذا وفي هذا. العلاقات عندهم في المجال نحو 30 علاقة، وألفت فيها كتب يعني من باب الذكر وليست مهمة. طيب، عندكم الرحمة بمعنى الإنعام. بالرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في الإنسان، لماذا الرحمة هذا اللفظ وجد مع الإنسان؟ أليس كذلك؟ وجد مع الإنسان، عرف بهذا الشيء الذي في نفسه، وهذا الشيء سمي رحمة. فهل هذه الرحمة حين وضع لها هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات جميعا؟ الجواب أنها في لغة العرب، يعني من حيث لفظ رحمة. وأما المعنى المشترك لهذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات، يعني موجود في كل لغة ما يدل عليه. اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل المعاني، تجعل الألفاظ للمعاني كلية لا لمعان محدودة. فنأتي للرحمة فنقول الإنسان عنده هذه الرحمة وجد هذه الصفة في نفسه فسماها رحمة، لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدود. كذلك الرأفة، كذلك الود، كذلك المحبة ونحو ذلك. فالمعاني النفسية هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدد لها حتى في كتب اللغة، إذن فهي ليست موضوعة لما يحسه الإنسان، وهي إذن موضوعة لمعان كلية تشمل هذه الصفة هذا الشيء. ولهذا نجد أن كل الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. لو أتاك أحد وقال أعرف لي هذه الرحمة التي في قلبك، لا يحسن حتى هؤلاء الذين يحكمون بالمجاز والتأويل لا يحسنون أن يعرفوا الرحمة بشيء جامع مانع. يعني عطني الرحمة طيب اللي في الإنسان التي لا يمكن أن ننقلها إلى غيرك، هذه الرحمة بتعريف جامع. سيفسر الرحمة بأثر الرحمة، سيفسر الرحمة بأثر الرحمة، سيفسر المحبة بأثر المحبة. لكن كل إنسان في أي لغة إذا أطلقت إذا طرأ سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في نفسه. إذن فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست لوات أمام، هذه كليات، والكليات ليست مفردات، الكليات للجميع. فإذا جعل الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان وجعل هذه المفردة وضعا أول، هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة وليس له أيضا برهان، وهو تحكم. فإذا لكل شيء يناسبه. إذا قلت للعربي رحمة الطير حينما رحم، هل كانت الرحمة في الإنسان واستعار للطير الرحمة، يعني جعلها في الطير مجازا؟ الجواب لا، يقول لا، الطير فيه رحمة. فهذا المعنى الكلي بين الطير والإنسان، هل كان في الوضع الأول خاصا بالإنسان ثم عدي، أو كان للجميع؟ فإن قال للإنسان وحده فإنه لم يقوله لأنه لا يسلم له، وإن قال للإنسان والطير وللحيوان فيما يرحم قيل له، فإذا العرب وضعت هذا اللفظ في الوضع الأول للجميع لهذين فقط، أو وضعت كلية فطبقت على الإنسان والحيوان وعلى الطير. فمؤدى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين. البرهان الأول معرفة نشأة الأصل، أن الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فقط، أن هذا غير جارب لأنه ما يتصور مثل ما قلت لك أن خيال أن العرب اجتمعت ووضعت هذه الأشياء على هذا النحو. الأمر الثاني أن يقال المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لغوي، وإذا كان لها تعريف عام فوجودها في الإنسان تمثيل، ووجودها في الطير تمثيل، ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل، وهكذا. فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه المجاز بالأمثلة. هذه قضية كبيرة لا شك، ولا بد منكم أن يعني لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي علوم اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة، وهي نشأة اللغة. كيف نشأت اللغة العربية؟ اللغة العربية أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة؟ لا، الأسماء علمها آدم وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لا، كانت بلغة. ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم، تنوعت لغاتهم، اكتسبوا أشياء من الأصوات، اكتسبوا أشياء من الرؤية. كلمة كانت بسبب الصوت، مثل مثلا كلمة جرة، هذه مثلا أنت لو حملت معك جذع شجرة تحتاج في إيقاد النار، تأكيده من مكان بعيد عن المكان اللي تطبخ فيه، تسمع صوتك في الأرض بهذه الكلمة جر، فتسمع هذه. مثل كلمة خرير الماء، هذا الصوت اللعل. مثل كلمة وسوسة الصوت، هذه الوسوسة هذه مأخوذة بالسمع. إذن هناك اللغة تشكلت من أشياء. فالوضع الأول الذي اعتمد عليه في المجاز من درس نحو اللغات يقول الوضع الأول البرهان عليه ممتنع. وأنا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتي باحث مما يبحث في اللغة ويثبت لي هذا الوضع الأول كيف جاء، كيف تواضعت العرب على أن الكلمة بهذا المعنى في الإنسان المحدث أو في الحيوان إلى آخر. خذ مثلا كلمة جناح. كلمة جناح، جناح في اللغة فيها دلالة على الميل، ميل واستطالة في الميل، يعني مال وثم زيادة واستطالة في الميل، ليس ميلا خفيفا لكن فيه استطالة. لهذا قال إن جنحوا للسلم فاجنح لها فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم لأنه ميل، الإثم ميل واستطالة. إذن فتسمية الطائف جناح الطائف بجناح، هل هو لأنهم أطلقوا على هذا الجزء يعني فصفوا الطائف قسموه الأجزاء وقالوا هذا نسميه جناح، أو هو لمعنى كل موجود قبل وجدوه في هذا الجزء من الطائر فسموه به؟ هم عندهم الميل، رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل، يمتد يستطيل ويميل إلى آخر نفس الجناح، لكن الجسم ثابت، جسم الطائر ثابت، لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا الجناح، فسموا هذا الجناح بهذا الاسم. قد جاء الإنسان، الإنسان فيه أيضا شيء يميل وهو هو اليد، اليد سميه، فإذا اليد أرمح. فلذلك قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما قال المفسرون اخفض لهما جناحك الذليل، ليست استعارة وليست مجازا، وإنما اليد جناح لأنها فاعلة وتذهب تجيء. لهذا قال جل وعلا في قصة موسى عليه السلام جناحك من الرحم واضمم إليك جناحك من الرحم فذلك برهانان من الرحم، واضمم إليك جناحك من الرحم، الجناح إيش هو؟ اليد، ليست استعارة لأن المعنى الكلي. إذن هذه المسائل تقول يعني العنق، العنق سمي عنق يعني هكذا لنفعل اللفظة، أم تم معاني نشأت منها اللغات وتوسعت؟ في هذا نقول اللغة كلية، كلية جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع أو عام. في هذا من عرف حقيقة اللغة فهم حقيقتها، أما وجود وضع أول يبنى عليه المجاز فهذا غير ممكن. قال رحمه الله بعد ما ذكر ما ذكر ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصف التنزيه، وهذا رد على الطائفتين، طائفة المؤولة المحرفة وطائفة المجسمة. المجسمة شبهوا والمؤولة أو المحرفة نفوا، فهؤلاء نفوا الصفات والمجسمة مثلوا، فمن كان ممثلا أو محرفا فقد زل ولم يصد التنزيه. ولهذا نقول إن قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه أن هذا تحذير حتى للموحد، لا يخطر بباله أن الله جل وعلا في صفته ثم مشابهة بينه وبين صفة الخلق، فكل ما خطر بباله فالله جل وعلا بخلافه لا ساقطة ولا من جهة الكيفية، وإنما نثبت كمال الصفة الكمال المطلق، لكن كيف هذا الكمال، حدود هذا الكمال لا نستطيع ذلك. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدني وإياكم من الهدى والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة اللي بعد الدرس حبذا أن تكون في الدرس، ما تكون في موضوعات أخرى. لو ذكرتم كتبا تكفي طالب اللغة تحدث عن نشأة اللغة، نشأة اللغة فيها كتب كثيرة ليست سليمة، يعني لم أرى كتابا سليما في جملة تفاصيله، لأنه لا يخلو كل باحث من خلفيات عنده ومقررات سابقة يسيطر عليه في بحثه ذلك. لكن من أحسنها أو مما يطلق على ذلك كتاب اسمه مولد اللغة للشيخ مصطفى الغلايني، وثم كتب أخرى. أول درس لي في العقيدة هو هذا الدرس الصحاوي، ولم أدرس الواسطية وغيرها في بام، فبماذا تنصحني؟ إذا كان هذا أول درس فصح، لأن رأيت أنا في هذا الشرح من انتقل معنا من الواسطية إلى الصحاوية، لذلك يذكر أشياء فيها مباحث لم تذكر فيما قبل. أنا ما نكرر المعلومات يعني تماما، وإنما نزيد في بعض المسائل. فما أوفي الأخ هذا أول درس له أن يبتدئ مع أحد أهل العلم في كتاب لمعة الاعتقاد، وينتقل منه إلى الواسطية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى شرح الصحابة. هذا سؤال يؤجل. نعم. كيف حصل هذا؟ إيه، أنا يكفيني هذه الكلمة، هذا جيد. تولدت اللغة من أخرى، هل ثم فيه مرة حصل مواضعة؟ أنت ستصل بك المسألة إلى وعلم آدم الأسماء كلها ثم تقل. هذا يعني العلماء اختلفوا هل اللغات توقيفية أو صلاحية، والصحيح من الأقوال، فيها عدة أقوال، الصحيح أن الأسماء المطلقة توقيفية، أسماء اللغوية بدون أن نقول بلغة فلان بلغة العرب أو بلغة كريانية أو كذا، الأسماء مطلقا هذه توقيفية لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. أما بعد ذلك التداخل والتوسع فما في قرآن الله. لا شك لابد اللغة تنمو، اللغة تنمو. إيه؟ لا تطبيق، مثال، إذا كان المعنى الكلي موجود فكل ما يذكر مثال، لأنه المعنى الكلي يختلف باختلاف الإضافة. مثلا عندك السمع، السمع هذا هذه كلمة هامة صحيح، سمع معروف، فأردت أن تعبر عن السمع تقول إدراك المسموعات، واضح؟ وأيضا فيه إشكال لأنك رجعت بتعريف السمع إلى المسموع، واضح؟ مسموع رجعنا بالمسموع إلى السمع، صار فيه دور، هذا لذلك لا يصح تعريفا على طريقة المناطق، وإنما هو تقريب. إذا قلنا السمع إدراك المسموعات، سمع الإنسان يصح أن يطلق عليه سمع، سمع البعوضة يصح أن يطلق عليه سمع. الإنسان في سمعه تلحظ فيه أذن، وفيه صمام، وفيه الغضاريف الزائدة هذه التي يجتمع فيها تتلقى بها، هذا وسيلة الحصول السمع. لكن البعوضة ما فيها، عندها سمع. إذن فالكلية الحاصلة وهو إدراك المسموع موجود، لكن تمام المعنى بالنسبة للإنسان يناسب ذاته، الكيفية مختلفة، ما يناسب البعوضة أو الذبابة من السمع يناسبها بقدرها، آلة السمع عندها مختلفة عن آلة السمع عندها، البصر في بعض الحيوانات تبصر بإيه؟ بالذبذبات ولا لا؟ يعني بإرسال الأصوات، يعني عندها إحساس آخر، قلناها تبصر لأنها تدرك المبصرات، إذا جت للشيء ما لك عنه وهي ليس لها ما تبصر. طيب كيف؟ إذن كيف الاتصاف بالصفة؟ كيفية الاتصاف بالصفة؟ هذا لا يجوز أن يجعل حكما على المعنى الكلي. فالمعنى الكلي ما يشمل هذه الصفات المشتركة بين الكائنات، بل المعاني المشتركة العامة هي تأتي في الإنسان تطبيقا، تأتي في يطبقها على نفسه، يطبقها على الحيوان، يطبقها على الزائد ناقص، وإنما تختلف من حيث كمال المعنى ومن حيث الكيفية للفهم. ولهذا قال طائفة من أهل العلم في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن الله جل وعلا نبه على السمع والبصر في هذا لأجل اشتراكه بين كل كائنات الحي. كائنات الحية لها سمع ولها بصر، ومع ذلك أثبته لنفسه مع قاعدة ليس كمثله شيء، لأنه موجود ووصف الله به نفسه، فمعنى ذلك أنه إثبات صفة لا إثبات مشابهة أو كيفية. ثبت في صحيح البخاري إلى آخر السائل يثبت لنا هذا، يجيب من صحيح البخاري. هل يصح إطلاق لفظ العارف أو قاضي القضاة على العالم؟ أما لفظ العارف فلا بأس به، استعمله أئمتنا في بعض كلامهم، قال بعض العارفين قال فلان العارف بالله، وعلى قلة قل أحسن أن يكره. وأما لفظ قاضي القضاة فهو محرم لأن قاضي القضاة هو الرب جل جلاله. ما رأيكم في من قال ليس لله مكان؟ هذا باطل، فالمكان ما يغلى ولا ينفى لأنه ما جاء في كتاب ولا في سنة، وإنما نقول الله جل وعلا مستوى على عرشه كما وصف به نفسه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
لا يلزم لكنها طبعا إذا صار فيها الأمور الغيبية ما تدخل فيها، لأن هذه الأشياء غائبة وهم أول الغائب. واضح؟ إذا أردت أن تؤول سيكون التأويل على الظاهر، إذا كان الظاهر الكيفية فالتأويل الكيفية، إذا كان الظاهر أصل المعنى سيكون التأويل على أصل المعنى، إذا كان الظاهر تمام المعنى إلى آخره.
يعني أن الأشياء متنوعة، يعني عندنا كيفية و أصل المعنى إيش وكمال المعنى.
إذا كان الدليل فيه طبعا مصدر صفاتنا، أتكلم في الصفات، أتكلم في أي دليل، إذا كان الدليل فيه كيفية مثل ذكر الإنسان لا مانع أن يكون التأويل الشرعي، يعني تأويل هذا الدليل إلى غيره بقرينة لأن هذا المراد في الحقيقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة الرياض الجنة، معلوم أن الجنة ليست في الأرض وأن الأرض فيها بقعة الآن، فإذا روضة من رياض الجنة هذا هنا مش المراد بها؟ قالوا هذا المعنى روضة ما بين بيتي ومنبري، هذه البقعة لها وضوح كيفية واضحة لنا، هذه البقعة ما بين البيت والمنبر كونها روضة من رياض الجنة لا بد أن يكون تم تأويل لها، تأويل صحيح لها، لذلك فسرت لأنها روضة من رياض الجنة، يعني أنها وسيلة من وسائل أن تكون في الجنة وبالتعبد فيها وما يجده المؤمن في نفسه من اليقين ومن حب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ كيف؟
هل
تسوي الأصل؟ لا، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبر هذا إيه؟ هذا تشوفه. واضح؟ روضة من رياض الجنة هذه إيه؟ هذا الحكم. هل هو الحكم أم هذه روضة من رياض الجنة أم تشوفها أو لا؟ إذا صار اللفظ والحقيقة والكيفية في هذا الصدق، إذا هنا توجه الكيفية.
النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه جمع في المطر، وإنما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع 8 و7، يعني جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، في رواية أخرى من غير خوف ولا مطر. وإذا تبين ذلك فإن هذا النبي فهم منه العلماء أن السفر والمطر والخوف تبيح الجمع، لأنه قال جمع من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، فيدل على أن المطر مشروع للجمع له، والسفر مشروع للجمع له كما هو معلوم، والخوف مشروع للجمع له، وهذا في المفهوم. وهذا المفهوم يحتمل أن يرجع إلى جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل سبب من الأسباب المذكورة، ويحتمل أن يرجع التعليل المحدد إلى واحد دون الآخر، لأن المفهوم إذا تعدد فلا يتعين رجوعه على الجميع، إذ يحتمل أن المجموعة يرجع على المجموع، يعني أن الخوف والمطر ترجع على جمع الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، أن السفر والمطر يرجع إلى هذا وهذا معا. فلا يتعين في هذا المفهوم أن يكون في الحديث دلالة ظاهرة على أن الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين الخوف وبين المغرب والعشاء للمطر. فنظر في عمل السلف فوجدنا أن الصحابة جمعوا بين المغرب والعشاء فقط، وعمل السلف يحدد المحتملات كما هو معلوم، لأن العلة أو المفهوم جاء مركبا راجعا إلى شيء مجموع، ولا يتعين رجوع الأفراد إلى المجموع. لهذا جاء عن ابن عمر أنه كان يجمع ومع أمراء المدينة بين المغرب والعشاء، جمعوا في ليلة مطيرة. وإذا تبين ذلك فضابط الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة أن يكون المطر يشق معه وصول بعض الجماعة إلى المسجد، بعض الناس إلى المسجد، يعني إذا كان يبل ثياب بعض الناس الضعاف من المصلين فإنه يجمع له. أما مجرد نزول المطر فلا يباح الجمع لمجرد نزول المطر، بل لابد من وجود المشقة، والمشقة يعتبرها الإمام، ولا يشترط وجود المشقة في الجميع، بل إذا وجدت المشقة في حق البعض جاز الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للإمام واقتدي بأضعفه، فالإمام يراعي حال المأمومين في طول القراءة وفي الصلاة وفي الجمع إلى غير ذلك. وينتبه هنا إلى مسألة من السنة تخفى على كثيرين من الناس، وهو أنه إذا نزل المطر الشديد في وقت من الأوقات، يعني ودخل الوقت ونزل مطر شديد وقت الظهر، نزل مطر شديد وقت العصر، فإنه يباح أو يجوز أن يصلى في البيت، لأن المطر من الأعذار المبيحة، المطر الذي يشق معه خروج المسجد من الأعذار المبيحة من الوصول، من الأعذار المبيحة للصلاة الجماعة. فإذا وجد المطر فيترك من شق عليه ذلك الصلاة الجماعة، وهو أولى أن يجمع في وقت الأولى لتوهم نزول المطر، في الثانية من دون عذر واضح. وأيضا من الأمور التي في السنة وقل وجودها أنه يسن للمؤذن إذا وجد مطر شديد في وقت الأخيرة يعني في الظهر أو في وقت العصر أو في الجمعة أو في وقت العشاء أنه ينادي في الناس بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة بل يقول الصلاة في البيوت أو يقول صلوا في بيوتكم أو الصلاة في الرحاب وهذا من سمعه فيصلي في بيته عند وجود المطر الشديد وليس مجرد وجود المطر أو المطر الذي لا يصف معه إذا وجد المطر الشديد ووجد وحل أو الطريق مملوء بالأمطار ويفسد على الناس أحذيتهم يفسد على الناس نعالهم يفسد على الناس ملابسهم أو يكون معه مشقة في الوصول بالأرجل ولو للبعض فإن هذا يباح معه أن يقال بل يتم معه أن يقال الصلاة في البيوت صلوا في بيوتكم ولكن هذه ينبغي أن ينتبه الإمام لها فلا يعني المؤذن لها فلا تقال إلا بأمر الإمام في أوقات يكون المطر فيها شديد. أما الجمع بين الظهر والعصر فالصحيح عندي بما يدل عليه الحديث وتطبيق قواعد أصول الفقه أنه لا يجمع بين الظهر والعصر لأنه لم يأتي دليل بالجمع والدليل الذي ذكر هو حجة الجميع من قال يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ومن قال يقتصر في الجمع بين المغرب والعشاء الدليل في ذلك واحد. قال في سؤاله إذا ثبت لله تعالى صفة بلفظ معين فهل يجوز أن يطلق على الله جل وعلا مراد هذه الصفة مثل قول بعض العامة الله يشوف يريدون يرى هذا إذا كان من باب الخبر فلا بأس لكن من باب إثبات الصفة فلا يجوز لأن الصفات توقيفية. ما هو التسلسل الواجب الممكن والممكن هذا ذكرناه فيما مضى في أول شرح العقيدة الصحاوية ويمكن أن ترجع إلى شرح الصحاوية ففيها تفصيل ذلك. ذكرتم مسألة مهمة في تقعيد العلوم ولكن هل لكم أن تنبه الطلاب إلى أن معرفة هذه لا تعني تطاولهم على القواعد وعدم الاعتداء فيها لأدنى سبب؟ نعم هذه أن ذكرناها ليس تعليما لها ولكنه تنبيه لما سأل السائل عن مسألة الأخ نسيت هي اللي كنت ذكرته لفظ الجلالة هل الأسماء هي قديمة هنا ما رأي الدين في رجل رأى منكرا على رجل ولم يستطع تغييره فقال الرجل الذي لم يستطع التغيير أعوذ بالله منك أو قال أعوذ بالله من وجهك فهل هذا السب يجوز؟ الجواب أولا في الأسئلة لا يسوغ أن يقال ما رأي الدين لأن المسألة ليست رأيا هذا واحد والمسألة الثانية لا ينسب الرأي للدين وإنما يقال ما تقول الشريعة مثلا ما الحكم الشرعي في كذا ما يقول أهل العلم ما الجواب عن كذا ومن رأى منكرا فالله جل وعلا وسع على العباد فمن رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وأما سب من وجد عليه منكر فهذا اعتداء وإنما ينكر عليه سب هذه المسألة خارجة ينكر عليه المنكر ما استطعت سبه أما سبه أو الاستعاذة منه فهذا لا يكون وإنما يستعاذ بالله من شره يعني تعدي المنكر إلى من لم يستطع الإنكار نعوذ بالله من شرك نعوذ بالله من شر ما أنت عليه نعوذ بالله من سوء عملك ونحو ذلك هذا حسن لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب النهي نسأل الله السلامة والعافية. وتغيير المنكر بالقلب صغير إذا علم الله جل وعلا منك أنك كارث ومنكر فهذا إنكار بالقلب. هذا سؤال في حفظ المتون. سؤال أما المسألة تنقض الوضوء يحسن أن يسأل هو بنفسه أن يطلع فيه مثل الورقة أنها مسألة خاصة. هل التربي على أهل الشجرة دعاء لهم بأن يرضى الله عنهم أو تقرير رضا الله عز وجل؟ هذا سؤال جيد وهو مبني على أن قول القائل رضي الله عنه رحمه الله هذا دعاء في أصله، فإذا كان قد امتن عليهم بذلك من الرب جل وعلا فالترضي معناه تحقيق ذلك والدخول في تأكيده، لأن الله سبحانه من عليه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الحروف المقطعة هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو يوجد من يعلمه من العلماء؟ حروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها إلى 12 قولا، وهذه الأقوال جماعها قولان: الأول أنه يعلم معناها، والثاني أنه لا يعلم معناها. ومن قال يعلم معناها اختلف فيها إلى أقوال، والصحيح أن معناها معلوم معروف، وأنه لا يقال لا يعلم معناها لأنها ذكرت كما بينت لكم مرارا ذكرت للتحدي. فهذه الأحرف المقطعة ليست أوائل الكلمات وليس مجموعها يدل على أسماء الله جل وعلا وليست أسماء الاستواء كما هي أقوال مختلفة في المسألة، وإنما هذه الأحرف المقطعة هي الأحرف التي ينشئ بها العرب كلامه والتي بها يفاقرون في إنشاء الأشعار وإنشاء الخطب. فإذا كان كذلك فهذا القرآن من هذه الأحرف، تكلم الله جل وعلا بالقرآن بلسان عربي مبين، فإذا كان كذلك تتكلم بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور مثله أو بمثل سورة، والجميع عاجز عنه. لهذا هذه الأحرف المقطعة الصحيح أنه لا يقال لا يعلمها إلا الله، بل هذه الأحرف المقطعة جعلت في صدر السور للتحدي، تحدي الكفار أن ينشئوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يقصد التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يقل التنزيه.
كان وقوفنا في الدرس الماضي عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما علمه في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه، وذلك لأن ما لم نعلم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة فإن الخير فيما علمناه، والتعدي على ما علمناه فيه خوض فيما لم يأتي لنا به علم، وهذا منهي عنه كما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فشيء لم يرد من أمور الغيبيات لم يرد في النص في الكتاب ولا في السنة فإنه يسكت عنه ولا يتكلم فيه، وإذا كان معارضا لما جاء في الكتاب والسنة فيرد، لأن الحق فيما قال ربنا جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله فمن رام علما ما حضر عنه علمه، يعني ما لم يأته به علم، رام شيئا أراد علما لم يأتنا فيه علم وهو الدليل البرهان من الكتاب والسنة، ولم يقنع بالتسليم فهمه، كما ذكرنا لكم أن ثمة أشياء قد تشتبه وواجب على المسلم أن يسلم لما جاء في النص من الأمور الغيبية، إذا لم يقنع بالتسليم الفهم ورام شيئا محظورا عنه ودخل في أقوال وعقليات وآراء، فإن هذا الذي فعل يحجبه عن خالص التوحيد. قال حجبه مرامه، وهو طلبه لشيء لم يرد به العلم، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. خالص التوحيد يعني كامل التوحيد، التوحيد الذي لا شيء يكدره، خالص شيء الخالص الذي لا شيء يكدره، صافي وخالص وكامل. فمن بحث في أشياء لم يأتي بها العلم الشرعي، لم يأتي بها الدليل، فإن توحيده ناقص. وهذا يدل على أن من خاض في المشككات واستمر معها متشككا ولم يسلم، فإنه لا بد وأن يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كائيته القدرية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. خاضوا في شيء لم يأتي لهم به خبر ولم يأتي لهم به دليل، فخاضوا في أفعال الله جل وعلا. قال أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأتي بها الدليل فإنه يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يتجاوز فيها ما جاء في الأدلة، واجب في مسائل القدر أن لا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنة. لهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء بغير ما علمتم. فمن خاض في شيء لم يعلمه فإنه يكتب عن خالص التوحيد، لأنه قد يقول ذلك إلى التشكي وعدم الاستثناء. قال وصافي المعرفة. المعرفة في كلام أهل العلم تتناغ مع العلم، إذا قيل المعرفة فيراد به العلم. ولهذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإباء، وتوحيد القصد والطلب. التوحيد المعرفة والإباء يعني توحيد العلم، توحيد العلم الخبري، توحيد الطلب الإبراهيم. ومن هذا اللفة يتعامل بذلك في هذا المعنى أنا كتابة بذلك. ونبهتكم مرارا على أن كلمة المعرفة جاءت في معنى العلم في السنة كما روى أصحاب الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك، يعني علموا ذلك وأقروا به ونحو ذلك. هذا من المعنى الجائز الذي ورد، وأكثر ما جاء في القرآن بل كل ما جاء في القرآن أن المعرفة أضيفت لمن يذم وليس لمن يمدح، كما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نحو ذلك من الآية، وهذا سبق بيانه. فإن قوله وصافي المعرفة يعني وصافي العلم، فالعلم صافي لا يؤتاه إلا مسلم، وهذا أمر عجيب، لأن العلم الشرعي خاصة التوحيد يؤتاه الأب لشيئين، لشيئين سلوكيين من أعمال السلوك. الأمر الأول أن لا يعتبر فإذا اعترض خذه، والأمر الثاني أن يأمل فإذا تعلم فالله عمل به، تفتح من أبواب الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما يفتح للآخرين. لأن الأمر من نفسه يجد في حاله إثارة من حياته أو إثارة من إثاره للعلم، أرى أن يفتح له في إخلاص كان عنده وفتح وعمل صالح، فعنده مقصاد يجب هو من أنواع الأعراض وأنواع العلوم القلبية والعمل القلبي. فهذه أمران مهمات، هو بدا من الاعتراف والثاني العمل في مفردات الحديث ومفردات الإخلاص. فصاحب العلم يكون وجد لحاجين في ذلك، حتى نحو العملية، أمور العملية أمور الصلاة الأحكام الفقهية من العبادات في المعاناة وغير ذلك. إذا علم شيئا فسلمت للدليل، فسلمت للدليل كان أهل العلم فيه، فعمل ذلك أورث الله جل وعلا ثباتا في هذا العلم الذي علمته وفهما لما لم تعلم، كما قال بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وقد قال جل وعلا في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم إذا فعل المرء ما يوعظ به، يعني في القرآن والسنة خير أن تعمل ما وعظت به، وأشد تثبيتا للإيمان وللعلم. فلهذا عدم الاعتراف في أمور العقائد والتوحيد على النصوص، يعطى العبد به نور ويخلص توحيده وتخفى معرفته وعلمه ويصح إيمانه كما ذكر رحمه الله. وكذلك في الأمور العملية، إذا عمل بعد العلم وأتلم ولم يعتد فإنه يصح في نجاح العمل، وهو يكون إيمانه وعمله داعيا له إلى العلم وإلى الأدب الثلاث من العمل. نسأل الله جل وعلا أن يهدنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. قال: يتجلى بين الكفر والإيمان ووسط التكبير والتكليف والإقرار والإنكار موسوسا بارحا لا تنزح لا مؤمنا موثقا ولا جاهدا كذبا. وهذا تكليف للذين عرف لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دل عن عليه الفطرة المسلمة، فإنهم يبقون مشككين، حكي ليسوا مؤمنين وليسوا كفار، سارة ينزعوا لهؤلاء بشكة وسارة يكون مع أهل الإيمان بتصديق، وسارة يعرض له تكذيب سارة يعرض له التصديق، سارة يعرض له الإقرار سارة يعرض له الإنكار. فليس في قلبه يقين بالحق إلا في قلبه علم لا شك فيه، بل هو مردد بل هو غيظ وتكذيب. والله جل وعلا صف المنافقين بأنهم لا يزالون لريبهم فقاطعنا فالرغم في رضيهم يتوجدون أو بل أكثر من غيرهم يتردّدون. ثم قال سبحان الله وقال ذلك نرجع إلى أن قوله سيتلف بين الكل والمان والسيف نحو ذلك هذه لها حلال إذا عرضت فلم يتكلم بها العزم وحكم العلم على قلبه فإن هذه الوسوسة دليل الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل فقال إن فقيل له إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها قال أو قد وجدتم ذلك ذلك صريح الإيمان يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طرح في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أنه لم يستطع عليه بل هو مؤمن وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب لكن هذا في حق من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها في العلم فإن كل أحد لا يخلف من هذه العوارض والانكشاف والسقوط أو الوساوس التي إليها تتخلف صاحب العلم تنفيها فلا يستأنف بها وأما الذي استأنف لها يجب أن يريح ويكفي حاله ما ذكر ولم يسلم من هذا هو الذي ورد هنا القول سيتجرب بين الكفر والإيمان إلى ثم قال وقفنا الله تعالى فلهم قلبي أن يكون وما يكفي فيه حقيقية في مثال الأحبية كلقي طوارق الموت من عبدت والذي كان لمصر وحدة مصر الشريف وأن العقيدة كلها التي كان ونحو ذلك والمبرة الكلية يأتي عبر ذلك كثير يأتي بعد ذلك فضل يدرس عوره المرأة قال لا يصح الإيمان برؤية أهل ذلك ما من اعتبرها منهم بوهم أو بوهم بفهم هذا أتوقع أن ذكرنا رؤية أفضل الله على المباح فيها والرأي على أهل البيت فيها وتقرير من أهل السنة والجماعة هل في ذلك أتوقع أن ذكرنا ذلك بتفصيل قال لا يصح الإيمان برؤية أهل الإسلام دار السنة التي يلبن لهم دار سلام ودار سنهم لأن فيها السلامة في جميع أنواعها أما في البدن والسلامة في القلب والسلامة في الصلوات حتى له في التوحيد حتى كما قال على الثلاثة ما يجب لا حتى ما أنه جسما فقال الإسلام والله قليل أشجار حرك الأراض في حام في الجنة فكل ما فيها لا وحية الأحياء فقال قال الفحر بما بالرؤى لأهل السلام لما اتبعهم بوقت يعني أن الإيمان بالرؤى لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو عقيدة الإيمان بها فرض فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمان وهذا ليس للرؤية فحسب ليس للرؤية وحدها بل كل من تأول شيئا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به لأن الإيمان بالأمور الغيبية إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ إيمان بما دل عليه ظاهر الصفة إذ كانت قاعدة السلف أمروها كما جاء لا يتجاوز القرآن والحديث قال لا يصح الإيمان لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم اعتبرها بوهم من تخيل شيئا ما أو تأولها يعني سلط على نصوص الرؤية التأويل قال في التعليل إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى وضع الربوبية شرط التأويل ولزوم التأويل يعني أن تأويل الرؤية يتأويل الصفات الحق والرب التأويل هذا يأتي بيانه في الحال تأويل الصفات هو ما تقول ليلة حقاقها والعقل والقلب لا أدري الرب الجميع فلذلك علم الباقي للغيبات يدل على انها ضعيفه قوله هنا لا يفسر لما الى اخره على لو يقاله اذا تقيل رؤيه وتقيل كل ما ان نضعه من الربوبيه جميع الربك ولو العالم افكار جميعا فاذا لا يتحق صار التقيل واللوم كتقيل عليه من المسلمين وهل الكلام واضح معنى بما ذكر لك لا تنبن عليها للذي اهني ضعف امرأة المسألة الأولى بمعنى تأويل التأويل أنا أقول للحجاج أنا
الأمر إلى هذا يعني قار إلى حد. فقيل هو إمام الأشياء من أحدنا هذا اللغة. فقيل رؤيا أما نقول إليه رؤيا. فقيل قطعة ما نقول إليه لك أخذ وحاكم قبيلة وحاكم عاقل أحن المال. فإن كتب تقيل هذه سر مصر قال أشيء يقول إيانا وحقيدا فإيانا وإن هذا يقول تسمى تقيل تسمى تقيل أسأل الثانية تقيل في سماع الأجل أو في مجال الحج والسنة وفي مجال رحيه فلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التأويل بمعنى التفسير. الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرته لك في المسألة الأولى. الأول التأويل بمعنى التفسير. تأويل كذا يعني تفسيره يعني تفسيره. هذا تأويل رؤياي يعني هذا تفسير رؤياي. وعلى هذا قول العلماء في تفسير القرآن قول أهل التأويل مثل ما يستعمل الحافظ أو الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه قل قال أهل التأويل يعني أهل تفسير تفسير القرآن. الثاني التأويل تأويل أخبار التأويل الأغوان تأويل الخبر ما تقول إليه حقيقة الخبر كأنه إلى نصيره وقدر به تسويه حين مرة ما أجل وعلا هل يمرون إلى تويله يعني تأويل ما رأس الله في ذلك الله ما أضر يوم وقيامه لن يكون هل يمرون إلى تأويل يوم يأتي تأويله تقول الذين على أخلاق قوله هل يمرون إلى تأويله يعني ما يقول إليه حقيقة الخبر هو حبار الناس تأويل كل وغيرية وعظيمته من هي تأويل السنة هو حقيقة وقلنا حقنا فهل أخبار الله جل وعلا وعظيم الغيرية يجبها هي حق ومحيط في هذا السنة فما يعلم إله إلا الله فلا من بقى أن يقول الله إن هذا لا يعلم به إلا وحيد في المشابه لا أقول ما أقول غير أخاء هذا السنة يعني هذا لا يعلمه لا يعلم حقيقة في الله 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 أحوال برع إلا الله هذه الحقيقة لا إلا الله حتى المجلم يرى الناس يصمر غلق وصرنا المغيبية لها منا فنسع وأما حقيقة ما يعلم كان الأنجحة على الحقيقة فهذه لعنة لرب يتعى فيها صحابة والله هم أنا مقرأ ليس في الدنيا إلا الإسماء يعني أن تكتب ما هم الحقيقة التي مقصودها عند المحقق المريض. حقيقة الخبر حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله فيكون الوقت عند الآية وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى. أما الأمر والنهي فالله جل وعلا أمر بأوامر ونهى عن نواهي فتأويل الأمر امتثال وتأويل النهي الانتهاء عنه لأن الله جل وعلا قال أما جنهانا في الله وفي الرسول وفي الأمر منكم فإذا أنتم بشيء أرجوه إلى الله ورسوله إن كنتم من بالله واليومها ذلك خير وأحسن تأويلا له يعني وأحسن امتثالا الحمد لله الذي هو له وأحسن حالا. إذا كل من يرى الأمر فتأويل الأمر من ما تقول إليه حقيقة الأمر هو أعلم فيه فمن يغفر فلا سبب الأفضل يغفر تأويلنا ولا تقول إليه حلق الناس وهو كان فيريهم أن يتأخر لا نهي من يسيبنا ممن وأن يريهم على الأمر الذي قال آفت وكذا التي قال فقاروا جزا مثلها من نهي عندي نوع تقولوا في الأمر وأن يجب لك يمكن ملكة إلى هذا وفي النهي يحمل ما تعرف لك الأمر من ذكره وكذا تعال على إليها الحماة وإليها أسأل تقول ما عندي القرآن من لا يستطيع
لا تصحيح اتهامات تباطل قلبي هاري هو ها يقرأ تلك تعرضه لبحث يقرأ تلك انظهار بشكل فعادة عن كلنا بقول قابل الله عن وحي من أدابه إلى عيه يعني وهذا لتقولين بالوحكات مثل ما يرى إلى لبسة لكن هذا نحن نسوي يعني أن هذا النصوص هو إلى ضفو إلى إلى أي صورة التي أنا أخذ لا يقول أنت حدث في الأبد قومي به فترة وأولها بالتأويلات فنصوص الرؤية حرفوها وسموا تحريفهم تأويلا ونصوص إثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمة والرضا الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية جميعا أو حرفوها وسموا تحريفهم لها تأويلا فهذا هو الذي أراده الصحاوي بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم لأن تأويلهم له كان باطلا وحقيقة التأويل أن يترك التأويل يعني التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل وهذا يحتاج إلى تفصيل فالتعريف حرف الوزوم أتكر لك التأويل بأنه صرف اللفظ يعني الذي جاء في الدليل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة هنا القرينة لا بد أن تدل على أن الظاهر غير مراد حتى يمكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره لأن الظاهر هو الأصل فإذا أردنا أن نؤول الظاهر فلا بد من قرينة هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد فأتوا بهذه القرينة وسلطوها على نصوص الصفات فقالوا هنا الأمور الغيبية هذه مثلا خذ الرؤية الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم يقتضي التحيز يقتضي التشبيه رؤية الرب جل وعلا يعني أنه يكون متحيزا حتى يمكن أن الناس يروا لابد أن يكون في جهة حتى يمكن أن الناس يروا لابد أن يكون في مقابلة العينين حتى أن العينين ترى وهكذا فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم وهي أن الله جل وعلا لا يشبه المخلوق ولا يماثل المخلوق قالوا إذن الرؤية تؤول لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه وهذا ينطبق على جميع الصفات فيمكن أن تطبق هذه القاعدة على كل ما أول من النصوص في الصفات والأمور الغيبية سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية ونناقش هؤلاء وأنا أريد منكم أن تتابعوا معي لأن كل كلمة مهمة لبناء ما بعدها عليها هؤلاء جاءوا بشيء سموه قرينة تحكموه على النص فسموا هذا الذي فعلوه تأويلا ونحن بقاعدة الأصوليين بتعريف الأصوليين نناقشه هل طبقتم التأويل حقا أم أنكم عملتم شيئا سميتموه تأويلا القاعدة ما عليها غبار قاعدة صحيحة فنقول هنا لفظ ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة أن يصرف عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لا بد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه لا بد أن يكون معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد لأنه لا يصلح حتى يمكن أن نصرفه وهذا في التقعيد واضح صفات الرب جل وعلا في ظاهرها المتبادر منها ظاهر معنى وأصل المعنى أيضا وليس ظاهرا في الكيفية وليس ظاهرا في كل المعنى. إذن فعندنا في النص ثلاثة أشياء: عندنا أصل المعنى الذي نفهم به نفهمه من اللغة، وعندنا كمال المعنى، كمال المعنى كمال الصفة، كمال معنى الصفة، وعندنا ثالثا الكيفية. فإذا ظاهر النص، ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى، يعني على إثبات الصفة من حيث الوجود، صفة الرحمة طبعا فيه إثبات صفة الرحمة، لكن ما هو كمال معنى الرحمة ليس واضحا في النص، إذ النصوص فيها أصل إثبات الصفة. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، هم صرفوا، لم يصرفوا الظاهرة، وإنما صرفوا شيئا توهموه زيادة على الظاهر، فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام، فهم توهموا للظاهر شيء زائد على دلالة النص، توهموا تمام معنى وتوهموا كيفية. فإذا لم يقتصروا على الأمر الأول وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور الغيبية للأصل المعنى، وإنما توهموا كيفية، فقالوا صفات الله جل وعلا كيف أن الإنسان يرى بعينيه، معناه أن الله جل وعلا سيكون متحيز وسوف يكون في جهة وسوف يكون إلى آخره من الأمور الباطلة، ونقول هذه زائدة على النص. فإذا التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام ولم يسلط على النص، فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاث هذه جميعا في أنها في المعنى أصل المعنى وفي تمامه وفي الكيفية، ثم سلطتم التأويل عليه، فسلطتم إذن التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما توهمتموه من اللفظ. فإذا قاعدة التأويل في الحقيقة لم تطبقوها وإنما طبقتم ما في أذهانكم. في هذا نقول إثبات الصفة إثبات وجود بمعنى وليس إثبات معنى فيه، فالقرينة التي بها تسلط على النص هي قرينة المماثلة أو المشابهة. كل ما هذا يقول هذا يقتضي التمثيل يقتضي التشبيه يقتضي التجسيم، لذلك يؤول. فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصا، القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها يماثل صفات المخلوقين يشابه صفات المخلوقين، فلذلك يجب أن ننفي هذا الظاهر، وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص. ظاهر النص ليس فيه كيفية، ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى، وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله جل وعلا بالصفة، فنؤمن بأن الله جل وعلا ذو وجه جل وعلا، وأنه سبحانه متصف بصفة السمع، لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصفا الملتا، كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنى السمع لا نستطيع ندخل فيه، وإنما نقول الله جل وعلا موصوف بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها، كمال هذه الصفة الكمال المطلق، لكن هل نستطيع أن نخوض في تفصيلاته هذا الكمال إلى أي حد؟ لا نستطيع. فذلك صفة الوجه صفة اليدين إلى غير ذلك من الصفات. فإذا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية. فإذا الذين سلطوا القرينة سلطوها بشيء متوهم، فلهذا لا يصح أن يقال إنهم طبقوا قاعدة التأويل، بل هم حرفوا، لأنهم جعلوا للنص دلالة في أوهامهم خلاف لا يطلقوا عليها التأويل. لهذا قال طائفة من أهل العلم كل مؤول ممثل، كل مؤول مشبه، لأنه لا يمكن أن يؤول إلا وقد قام في قلبه من دلالة النص والتشبيه أو التنفيذ، هذا واحد. الأمر الثاني نقول لهم إذا لم تسلموا بذلك وقلتم إن تأويلنا كان لأصل المعنى وليس لما قام في أوهامنا وفي أذهاننا، فنقول يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة السمع، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة البصر، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة الكلام. فما الفرق بين صفة الكلام لله جل وعلا وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين هذه الصفات وبين صفة اليدين؟ فإذا السمع للمخلوق سمع، فالمشابهة حاصلة بحسب أفهام. فالنص الذي به أثبتتم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي به أثبتت سائر الصفات، فلما لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتعرضتم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنى فأولتم، فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل. إذن فالحاصل من هذا أن كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مؤول، بل هو محرف، لأن التأويل لا ينطبق على قاعدة، لا ينطبق على هذه الحال. فالنصوص الغيبية بابها باب واحد، تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا يصلح على هذه المسائل، المسائل الغيبية لما ذكرت لك. المسألة الرابعة بل التتميم للمسألة، إذن قول الصحاوي هنا دقيق للغاية، وتنبه لقوله، قال إن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية شرط التأويل. التأويل إذا أردت أن تطبق قاعدة التأويل فستخرج منها وستستنتج منها أن التأويل شرط التأويل. كيف؟ إذا قلنا إن القرينة غير ممكنة لأن المعنى هذا غيبي، فإذا سينتج منه أن القاعدة غير منطبقة، فإذا التأويل سيؤديك إلى ترك التأويل لأن القاعدة غير جائية وسارية في مسائل الغيبية. وهذه كلمة دقيقة منه رحمه الله تعالى، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، لأنك لو طبقت قاعدة التأويل نتج منها ترك التأويل، التأويل يعني أن تترك التأويل. المسألة الرابعة، مثل التأويل في تسليقه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز، والتأويل والمجاز يستخدمان في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة، يستخدمها أهل البدع الذين لم يسلموا للنصوص دلالتها. المجاز لم يأتي هذا اللفظ لا في القرآن ولا في الصحابة ولا في كلام التابعين، لا في كلام سبع التابعين، يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعمل هذا اللفظ، فلفظه حادث. والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح، إن كان هذا المصطلح استخدم في شيء سليم في شيء مقبول شرعا فلا بأس به، إذ لا مساحة في الاصطلاح، مثل ما قال التأويل هو كذا وكذا تعرفوه، ومثل ما تعارفوا على أشياء كثيرة في العلوم. ولهذا استعمل لفظ المجاز بعض العلماء في معاني صحيحة، فكتب أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابا سماه مجاز القرآن، فتجد في ألفاظ ابن قتيبة أيضا تجد ذكرا للمجاز، المجاز العام يعني المجاز المقبول، وله هو نظر في المجاز لا نعرف له الآن. إذن هذا تاريخ اللفظة، أن اللفظة حادثة ما كانت مستعملة. ماذا يقصد باللفظة مجاز من حيث اللغة؟ المجاز يعني ما يجوز في اللغة. ولهذا قال أبو عبيدة ما أمره المثنى في كتابه مجاز القرآن: ثم استوى على العرش فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال مجازه على العرش. وهذا يعني أن هذا معنى في اللغة، يعني ما تجيزه اللغة، يعني هذا مجازه اللفظ في اللغة وما أجازته العرب من المعنى. إذا نظرت لذلك وجدت أن استعمال من استعمل لفظ المجاز شيء من المحركين. لهذا نقول المجاز عند أهل التحريف عرفوه بما يلي: قالوا المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، وعرفه آخرون بقولهم: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثاله عندهم يقول مثلا: ألقى فلان علي جناحه، فمجاز الجناح هنا قالوا الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخر. قالوا أصل الجناح للطائر، جناح الطائر، فلما استعمل في الإنسان صار استعمال غير بعد فهذا مجاز. تبي تقرا تبريد او لك قول التعريف في المجاز: انا بتعمل لفظ في غير ما وضع له، مبني على ان الالفاظ موضوعه لمعاني. ومن الذي وضع المعنى او اللفظ للمعنى؟ من الذي وضع؟ تقول يقولون العرب وضعت. التعريف الأول وهو المشهور عند الأصوليين: فرض المجاز نقل اللفظ، المجاز نقل اللفظ من وضع من الوضع الأول أو من وضع الأول إلى وضع ثاني. يعني أن العرب وضعت للألفاظ شيئا ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. هذا التصور مبني على خيال في أصله، وهو أنه يطالب من عبر بهذا التعبير بأن يقال له: من الذي وضع الوضع الأول؟ أولا في التعريف، لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في المجاز أصلا، يعني في الغيبيات. أما في الأمور الأدبية هذا الأمر سهل، يعني خلاف أدبي سهل، لكن إذا أتى في المجاز في الأمور الغيبية والصفات فناقشه بالتعريف. الآن التعريف، ما هو تعريف المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، نقل اللفظ من الوضع الأول للوضع الثاني. هذا الوضع الأول والوضع الثاني، لكيف عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ الجواب: لا سبيل إلى جواب. ليس ثم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكذا، إذ معنى ذلك أن العرب اتفقت، عقدت مؤتمرا، سمعت جميعا وقالت: الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول. هذا الشخص السماء وضعها الأول هو ما على الأرض، هي هذه، هذا الوضع الأول. الشيء جرى، مشى، معناه كذا. جناح هو لهذا الطائر، حمام هو لهذا الطائر، وهكذا. فيتصور من التعريف أن العرب اجتمعت وجعلت لكل لفظ معنى في لغته، وهذا خيال، لأن من عرف ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصور أن اللغة العربية نشأت على هذا المعنى. لهذا نقول: أولا التاريخ غير صحيح، لأن اللغة يحتاج في إثبات أنه وضع أول إلى بقاء، أثبت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأس، لكن لا سبيل إلى الإثبات. لهذا نقول إن المعاني في اللغة العربية، المعاني كثير منها كلية، وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي كلما كنت أحذق وأفهم للغة. وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة، كتاب سماه معجم مقاييس اللغة، جعل الكلمات لها معاني كلية ثم تندرج التفريعات تحت المعنى الكلي، وليس وضعا أول ثم وضعا ثانيا وهذا حقيقة وهذا مجاز، ليس كذلك. إذا تبين ذلك فنقول لفظ التأويل ولفظ المجاز يستعملان كثيرا. التأويل يقابله الظاهر، أو الظاهر يقابله التأويل، والحقيقة يقابلها المجاز، فيقال هذا حقيقة وهذا مجاز، فيقال هذا ظاهر وهذا تأويل، ولا يقال في التأويل مجاز والمجاز تأويل، لا، التأويل يختلف عن المجاز كما ذكرته لكم مرارا. المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم، وكيف أن هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح. يقولون مثلا الرحمة مجاز عن الإنعام. طيب، جاء الإنعام يعني أن لفظ الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان، فلما استعمل في صفات الرب جل وعلا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام، لأن العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام. فإذا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدها، ورحمة الوالد بولده، ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات، وتشمل الإنعام، رحمه يعني أنعم عليه. قالوا الإنعام هذا وضع ثاني، والرحمة اللي هي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول. ففي صفات الرب جل وعلا لا نقول إنه متصف بالرحمة. لما؟ قالوا لأن الرحمة لا تحصل إلا بالرحمة إلا بانكسار، وهذا منزه عنه الرب جل جلاله. فإذا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة، العلاقة بينهما هي مناسبة هذا لله جل وعلا، يعني الإنعام مناسب وهو مناسب في هذا وفي هذا. العلاقات عندهم في المجال نحو 30 علاقة، وألفت فيها كتب يعني من باب الذكر وليست مهمة. طيب، عندكم الرحمة بمعنى الإنعام. بالرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في الإنسان، لماذا الرحمة هذا اللفظ وجد مع الإنسان؟ أليس كذلك؟ وجد مع الإنسان، حرك بهذا الشيء الذي في نفسه، وهذا الشيء سمي رحمة. فهل هذه الرحمة حين وضع لها هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات جميعا؟ الجواب أنها في لغة العرب، يعني من حيث لفظ رحمة. وأما المعنى المشترك لهذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات، يعني موجود في كل لغة ما يدل عليه. اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل المعاني، تجعل الألفاظ للمعاني كلية لا لمعان محدودة. فنأتي للرحمة فنقول الإنسان عنده هذه الرحمة، وجد هذه الصفة في نفسه فسماها رحمة. لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدود. كذلك الرأفة، كذلك الود، كذلك المحبة ونحو ذلك. فالمعاني النفسية هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدد لها حتى في كتب اللغة. إذن فهي ليست موضوعة لما يحسه الإنسان، وهي إذن موضوعة لمعان كلية تشمل هذه الصفة هذا الشيء. ولهذا نجد أن كل الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. لو أتاك أحد وقال أعرف لي هذه الرحمة التي في قلبك، لا يحسن حتى هؤلاء الذين يحكمون بالمجاز والتأويل لا يحسنون أن يعرفوا الرحمة بشيء جامع مانع. يعني عطني الرحمة طيب اللي في الإنسان التي لا يمكن أن ننقلها إلى غيره. هذا الرحمة بتعريف جامع، فيفسر الرحمة بأثر الرحمة، فيفسر الرأفة بأثر الرأفة، فيفسر المحبة بأثر المحبة. لكن كل إنسان في أي لغة إذا أطلقت إذا طرأ سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في نفسه. إذن فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست لواس أمام هذه كليات، والكليات ليست مفردات، الكليات للجميع. فإذا جعل الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان وجعل هذه المفردة وضعا أول هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة وليس له أيضا برهان وهو تحكم. فإذا لكل شيء يناسبه. إذا قلت للعربي رحمة الطير حينما رحم، هل كانت الرحمة في الإنسان واستعار للطير الرحمة يعني جعلها في الطير مجازا؟ الجواب لا، يقول لا، الطير فيه رحمة. فهذا المعنى الكلي بين الطير والإنسان هل كان في الوضع الأول خاصا بالإنسان ثم عدي أو كان للجميع؟ فإن قال للإنسان وحده فإنه لم يقوله لأنه لا يسلم له، وإن قال للإنسان والطير وللحيوان فيما يرحم قيل له. فإذا العرب وضعت هذا اللفظ بالوضع الأول للجميع لهذين فقط، أو وضعت كلية فطبقت على الإنسان والحيوان وعلى الطير. فمؤدى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين. البرهان الأول معرفة نشأة الأصل، أن الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فقط هذا غير جارب، لأنه ما يتصور مثل ما قلت لك أن خيال أن العرب اجتمعت ووضعت هذه الأشياء على هذا النحو. الأمر الثاني أن يقال المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لغوي، وإذا كان لها تعريف عام فوجودها في الإنسان تمثيل، ووجودها في الطير تمثيل، ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل، وهكذا. فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه المجاز بالأمثلة. هذه قضية كبيرة لا شك، ولا بد منكم أن يعني لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي علوم اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة، وهي نشأة اللغة. كيف نشأت اللغة العربية؟ اللغة العربية أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة؟ لا، الأسماء علمها آدم وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لا، كانت بلغة. ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم، تنوعت لغاتهم، اكتسبوا أشياء من الأصوات، اكتسبوا أشياء من الرؤية. كلمة كانت بسبب الصوت، مثل مثلا كلمة جرة هذه مثلا أنت لو حملت معك جذع شجرة تحتاج في إيقاد النار تأكيده من مكان بعيد عن المكان الذي تطبخ فيه، تسمع صوتها في الأرض بهذه الكلمة جر، فتسمع هذه. مثل كلمة خرير الماء، هذا الصوت اللعل. مثل كلمة وسوسة الصوت، هذه الوسوسة هذه مأخوذة بالسمع. إذن هناك اللغة تشكلت من أشياء. فالوضع الأول الذي اعتمد عليه في المجال من درس نحو اللغات يقول الوضع الأول البرهان عليه ممتنع. وأنا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتي باحث ممن يبحث اللغة ويثبت لي هذا الوضع الأول كيف جاء، كيف تواضعت العرب على أن الكلمة بهذا المعنى في الإنسان المحدد أو في الحيوان إلى آخر. خذ مثلا كلمة جناح. كلمة جناح، جناح في اللغة فيها دلالة على الميل، ميل واستطالة في الميل، يعني مال وثم زيادة واستطالة في الميل، ليس ميلا خفيفا لكن فيه استطالة. لهذا قال إن جنحوا للسلم فاجنح لها فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم لأنه ميل، الإثم ميل واستطالة. إذن فتسمية الطائف جناح الطائف بجناح، هل هو لأنهم أطلقوا على هذا الجزء يعني فصفوا الطائف قسموه الأجزاء وقالوا هذا نسميه جناح، أو هو لمعنى كل موجود قبل وجدوه في هذا الجزء من الطائر فسموه به؟ هم عندهم الميل، رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل، يمتد يستطيل ويميل إلى آخر نفس الجناح، لكن الاسم ثابت، اسم الطائر ثابت، لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا الجناح، فسموا هذا الجناح بهذا الاسم. قد جاء في الإنسان، الإنسان فيه أيضا شيء يميل وهو هو اليد، اليد سميه، فإذا اليد أرمح. فلذلك قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما قال المفسرون اخفض لهما جناحك الذليل، ليست استعارة وليست مجازا، وإنما اليد جناح لأنها فاعلة وتذهب تجيء. لهذا قال جل وعلا في قصة موسى عليه السلام جناحك من الرحم واضمم إليك جناحك من الرحم فذلك برهان من الرحم، واضمم إليك جناحك من الرحم، الجناح إيش هو؟ اليد، ليست استعارة لأن المعنى الكلي. إذن هذه المسائل تقول يعني العنق، العنق سمي عنق يعني هكذا للفظ اللفظة أم ثم معاني نشأت منها اللغات وتوسعت؟ في هذا نقول اللغة كلية، كلية جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع أو عام، في هذا من عرف حقيقة اللغة فهم حقيقتها، أما وجود وضع أول يبنى عليه المجاز فهذا غير ممكن. قال رحمه الله بعد ما ذكر ما ذكر ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصف التنزيه، وهذا رد على الطائفتين، طائفة المؤولة المحرفة وطائفة المجسمة. المجسمة شبهوا والمؤولة أو المحرفة نفوا، فهؤلاء نفوا الصفات والمجسمة مثلوا، فمن كان ممثلا أو محرفا فقد زل ولم يصف التنزيه. ولهذا نقول إن قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه أن هذا تحذير حتى للموحد، لا يخطر بباله أن الله جل وعلا في صفته ثم مشابه بينه وبين صفة الخلق، فكل ما خطر بباله فالله جل وعلا بخلافه لا ساقطة ولا من جهة الكيفية، وإنما نثبت كمال الصفة الكمال المطلق، لكن كيف هذا الكمال، حدود هذا الكمال لا نستطيع ذلك. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدني وإياكم من الهدى والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة اللي بعد الدرس حبذا أن تكون في الدرس ما تكون في موضوعات أخرى. لو ذكرتم كتبا تكفي طالب اللغة تحدث عن نشأة اللغة، نشأة اللغة فيها كتب كثيرة ليست سليمة، يعني لم أرى كتابا سليما في جملة تفاصيله، لأنه لا يخلو كل باحث من خلفيات عنده ومقررات سابقة يسيطر عليه في بحثه ذلك. لكن من أحسنها أو مما يطلق على ذلك كتاب اسمه مولد اللغة للشيخ مصطفى الغلايني، وثم كتب أخرى. أول درس لي في العقيدة هو هذا الدرس الطحاوي، ولم أدرس الواسطية وغيرها في بام، فبماذا تنصحني؟ إذا كان هذا أول درس فصح، لأن رأيت أنا في هذا الشرح من انتقل معنا من الواسطية إلى الطحاوية، لذلك يذكر أشياء فيها مباحث لم تذكر فيما قبل. أنا ما نكرر المعلومات يعني تماما، وإنما نزيد في بعض المسائل. فأنا أوصي الأخ هذا أول درس له أن يبتدئ مع أحد أهل العلم في كتاب لمعة الاعتقاد، وينتقل منه إلى الواسطية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى شرح الطحاوية. هذا سؤال يؤجل. نعم. كيف حصل هذا؟ إيه، أنا يكفيني هذه الكلمة، هذا جيد. تولدت اللغة من أخرى، هل ثم فيه مرة حصل مواضعة؟ أنت ستصل بالمسألة إلى وعلم آدم الأسماء كلها، ثم تقل. هذا يعني العلماء اختلفوا هل اللغات توقيفية أو صلاحية، والصحيح من الأقوال، فيها عدة أقوال، الصحيح أن الأسماء المطلقة توقيفية، أسماء اللغوية بدون أن نقول بلغة فلان، بلغة العرب أو بلغة السريانية أو كذا، الأسماء مطلقا هذه توقيفية بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. أما بعد ذلك التداخل والتوسع فما في قرآن ربي. لا شك لابد اللغة تنمو، اللغة تنمو. إيه لا تطبيق مثال، إذا كان المعنى الكلي موجود فكل ما يذكر مثال، لأنه المعنى الكلي يختلف باختلاف الإضافة. مثلا عندك السمع، السمع هذه كلمة هامة صحيح، سمع معروف، فأردت أن تعبر عن السمع تقول إدراك المسموعات، واضح؟ وأيضا فيه إشكال لأنك رجعت بتعريف السمع إلى المسموع، واضح؟ مسموع رجعنا بالمسموع إلى السمع، صار فيه جو، هذا لذلك لا يصح تعريفا على طريقة المناطق، وإنما هو تقريب. إذا قلنا السمع إدراك المسموعات، سمع الإنسان يصح أن يطلق عليه سمع، سمع البعوضة يصح أن يطلق عليه سمع، الإنسان في سمعه تلحظ فيه أذن، وفيه صمام، وفيه الغضاريف الزائدة هذه التي يجتمع فيها تتلقى بها، هذا وسيلة الحصول السمع. لكن البعوضة ما فيها، عندها سمع. إذن فالكلية الحاصلة وهو إدراك المسموع موجود، لكن تمام المعنى بالنسبة للإنسان يناسب ذاته، الكيفية مختلفة، ما يناسب البعوضة أو الذبابة من السمع يناسبها بقدرها، آلة السمع عندها مختلفة عن آلة السمع عندنا، البصر في بعض الحيوانات تبصر بإيه؟ بالذبذبات ولا لا؟ يعني بإرسال الأصوات، يعني عندها إحساس آخر، قلناها تبصر لأنها تدرك المبصرات، إذا جت للشيء ما لك عنه وهي ليس لها ما تبصر. طيب كيف؟ إذن كيف الاتصاف بالصفة؟ كيفية الاتصاف بالصفة؟ هذا لا يجوز أن يجعل حكما على المعنى الكلي، فالمعنى الكلي ما يشمل هذه الصفات المشتركة بين الكائنات، بل المعاني المشتركة العامة هي تأتي في الإنسان تطبيقا، تأتي في يطبقها على نفسه، يطبقها على الحيوان، يطبقها على الزائد، وإنما تختلف من حيث كمال المعنى ومن حيث الكيفية للفهم. ولهذا قال طائفة من أهل العلم في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن الله جل وعلا نبه على السمع والبصر في هذا لأجل اشتراكه بين كل كائنات الحي. كائنات الحية لها سمع ولها بصر، ومع ذلك أثبته لنفسه مع قاعدة ليس كمثله شيء، لأنه موجود ووصف الله به نفسه، فمعنى ذلك أنه إثبات صفة لا إثبات مشابهة أو كيفية. ثبت في صحيح البخاري إلى آخر السائل يثبت لنا هذا، يجيب من صحيح البخاري. هل يصح إطلاق لفظ العارف أو قاضي القضاة على العالم؟ أما لفظ العارف فلا بأس به، استعمله أئمتنا في بعض كلامهم، قال بعض العارفين قال فلان العارف بالله، وعلى قلة قل أحسن أن يكره. وأما لفظ قاضي القضاة فهو محرم لأن قاضي القضاة هو الرب جل جلاله. ما رأيكم في من قال ليس لله مكان؟ هذا باطل، فالمكان ما يغلق ولا ينفى لأنه ما جاء في كتاب ولا في سنة، وإنما نقول الله جل وعلا مستوى على عرشه كما وصف به نفسه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الأمور الغيبية ما تدخل فيها لأن هذه الأشياء غائبة وهم أول الغائب. واضح؟ إذا أردت أن تؤول سيكون التأويل على الظاهر، إذا كان الظاهر الكيفية فالتأويل على الكيفية، إذا كان الظاهر أصل المعنى سيكون التأويل على أصل المعنى، إذا كان الظاهر كلام المعنى إلى آخره.
يعني أن الأشياء متنوعة، يعني عندنا كيفية وأصل المعنى إيش وكمال المعنى.
إذا كان الدليل فيه مصدر صفاتنا، أنت تكلم في الصفات، تكلم في أي دليل، إذا كان الدليل فيه كيفية مثل ذكر الإنسان لا مانع أن يكون التأويل الشرعي، يعني تأويل هذا الدليل إلى غيره لأن هذا المراد في الحقيقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة الرياض الجنة، معلوم أن الجنة ليست في الأرض وأن الأرض فيها بقعة الآن، فإذا روضة من رياض الجنة هذا هنا مش المراد بها؟ قالوا هذا المعنى روضة ما بين بيتي ومنبري، هذه البقعة لها وضوح كيفية واضحة لنا، هذه البقعة ما بين البيت والمنبر كونها روضة من رياض الجنة لا بد أن يكون تم تأويل لها، تأويل صحيح لها، لذلك فسرت لأنها روضة من رياض الجنة يعني أنها وسيلة من وسائل أن تكون في الجنة وتعبد فيها وما يجده المؤمن في نفسه من اليقين من حب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ كيف؟
هل
تسوي الأصل المعلوم؟ لا، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبر هذا إيش؟ هذا تشوفه. واضح؟ روضة من رياض الجنة هذه إيش؟ هذا الحكم. هل هو الحكم أن هذه روضة من رياض الجنة أنها تشوفها أو لا؟ إذا صار اللفظ والحقيقة والكيفية. في هذا الصدق. إذا هنا توجه الكيفية.
طبعا انا اللي بنحكي عن